الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ في باب السلم من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكر المصنف فيه حديثا واحدا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا حديث الباب والذي اعتمده المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة من جملة ما في الباب وهو رأسه. وباب السلم أو السلف هكذا هما بمعنى، والسلف أشهر، وهذا ما عليه جمهور أهل اللغة أنهما بمعنى واحد، السلف والسلم بمعنى واحد. لم أتعرض لبعض الأقوال اللغوية لأنه يكفينا ما عليه جمهور علماء اللغة أنهما بمعنى، والمشهور في التبوبات هو السلم، والبعض بور بالسلف. وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس أي في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديمه قبل أوان استلام البيع. يعني رجل ما مثلا ما معه مال وعاوز مثلا زرعة معينة، والزرعة دي في حاجة إليها مثلا المجتمع أو العرف اللي هو فيه أو القرية اللي هو فيه، تمام، فيريد أن يزرع زرعا وليس معه مال، فمن أراد كيلا معينا مثلا من انواع الزروع او الثمار الى اخره فله ان ياخذ المال كاملا في مقابل السلعه التي يريدها المشتري في وقت اجل، في وقت اجل بسعر اقل. يبقى ده استفاد مال ينتج به، وهذا استفاد ان السعر ايه، ان السعر صار قليلا او اقل مما يكون بعده، فأصبحت السلعة هنا في ذمة من؟ في ذمة المزارع، تمام. وهنا الشرط، فهي صورة بيع، لكن مال أمام سلعة بوصف معين محدد في إلى أجل معين ومحدد، تمام. ودي نقطة مهمة نحتاجها بعدين، تمام. يبقى المال مقابل السلعة، مقابل المبيع، تمام، اللي هو تم الاتفاق عليه في مجلس العقد، تمام. أخذ المال، أريد مثلا منك 1000 جنيه مقابل مثلا أرداب أو كم كيلة إلى آخره حسب ما يكون الاتفاق، رز أو ذرة أو إلى آخره، تمام، والوصف معين طبعا بالعرف، كل انسان يعرف عرفه، صحيح، الوصف معلوم، النوع معلوم، الكمية معلومة، ووقت التسليم معلوم. وده اللي قاله في النص: كيل معلوم ووزن معلوم. واول واو هنا هتكون بمعنى اول كما عليه ايضا اهل اللغة، يبقى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل، الاجل معلوم. يبقى في هذه الحالة انتفت ايه؟ انتفت الجهال. كل ده في مجلس العقد على ما تأتي بعض التفريعات. اذا دي صورة الايه؟ صورة السلم، صحيح؟ فتجد انها يعني انها كأنها رخصة لمحتاج سلعة مش الان، عايزها بعدين وانا محتاج مالي الان، يبقى انت خد فلوس الان واللي عندك السلعة بعدين، بس بشرط السلعة بمواصفات محدودة كأنها موجودة بينها الان. وذلك لما سبق البيوع في مطلع الكلام انه يجوز بيع الغائب ما دام انه موصوف وصفا ينفع عنه الايه؟ ينفع عنه الجهالة او الغرر. صحيح. وسبق التحرير هذه المسألة. فهي بتعد رخصة، يعني هذه الصورة تعد ايه؟ رخصة. الرجل محتاج فلوس ليجري عمله، واللي محتاج المال بياخده بعدين بسعر يكون اقل، تم الاتفاق عليه. في الاصطلاح قال هو عقد على موصوف في الذمة، هو عقد على موصوف في الذمة. انت من هذا الكلام، عقد على موصوف فين؟ في الذمة، يعني باق في ذمة البائع. هو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. وعليه فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، يبقى يكون بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. حكمه جائز بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ الآية. عندك في الحاشية ذكرت أنه من طريق شعبة وهمام ومعمر وأيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس وإسناده حسن، وده عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق وعند البهقي وطبروا جماعة. يبقى محل الاستدلال في قوله إذا تدينتم بدين يشمل إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. إذا تدينتم بدين يشمل إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. والدين هنا هو المثمن، فهذا هو السلم. الثمن خده في مجلس العقد، واللي مقابل الثمن اللي هي السلعة والمبيع هيكون فين؟ بعدين. ده المؤجل بالاتفاق، أي نعم، في الذمة بوصف معلوم محدد وفي موعد تسليم معين محدد. والعقود لها أربع صور، منها ثلاثة صحيحة مشهورة وواحدة غير مشهورة غير صحيحة. الصورة الأولى حال بحال، يعني فين؟ في مجلس العقد. كأن تقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشر جنيهات خلاص. والثانية معجل مثمنه مؤجل ثمنه، معجل مثمنه مؤجل ثمنه. كأن تقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشر جنيهات آجلة وقد قبضت. يبقى اسمه ايه؟ معجل بمؤجل. نعم. خش في صورة التخصيص يعني. الثالثة مؤجل مثمنه معجل ثمن، ودي صورة السلف. الصورة الرابعة مؤجل بمؤجل، يعني مؤخر بمؤخر. كأن تقول اشتريت منك كتابا بوصف معلوم، تمام، كتاب بصفة وعينة معينة ومسمى معين، تسلمنيه بعد سنة بعشر جنيهات مؤجلة إلى سنة. شوف الصورة، يعني الكتاب بوصف موصوف بوصف معين هاخده آجل والفلوس آجل، يعني ده إلى سنة والفلوس إلى إيه؟ إلى سنة. وهذا لا يصح لأن كل منهما مؤجل، ولا بد ان يكون احدهما او كلاهما مقبوضا في مجلس العقد. يبقى دي الصوره الاولى، الثانيه الثالثه دي صحيحه، ودي طبعا فيها عمل ما بيننا الان. والرابعه هذه الصوره يعني قد تكون غير مشهوره لكن ان وجدت فمع الكلام. واما السنه ففي حديث الباب عن ابن عباس مرفوعا، السنه ففي حديث ابن عباس مرفوعا، والاجماع منعقد على ذلك كما قال الشافعي وابن المنذر وابن عبد الله وابن قدامه وابن ملقن والبطال النووي وابن حجر وجماعه، الا ما حكي عن ابن المسيب ولا يصح. نخلص في السلم بانه في مبيغ موصوف معلوم في الذمه اجلا لمصلحة البائع والتي تقضي بقبض الثمن، تقضي بقبض والذي تقتضي قبض الثمن. نخلص في السلم بأنه في مبيع موصوف معلوم في الذمة آجلا لمصلحة البائع والتي تقتضي قبض الثمن معجلا في مجلس العقد لإدارة شؤونه في التجارة أو الزرع أو الثمار ونحو ذلك، ولمصلحة المشتري كذلك، والتي تحصل برخص ثمن المبيع مقابل التأخير، وكذا بتحصيله على سلعة هو في حاجة إليها، وبذلك لا يعد من بيع ما ليس عندك وعليه، فهو وفق القياس والأصول. ثم إن الذي أقر هذا هو الذي نهى عن هذا، وهو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وسبقا بينا أركان العقد كما ذكرت، مجلس العقد والبائع والمشتري والمبيع، صح؟ مجلس العقد بعدين في بائع ومشتري وفي ايه؟ وفي المبيع، تمام؟ طيب المبيع يشترط وجوده في مجلس العقد، صح؟ شرط ايه؟ وجوده، ركز هذا الكلام، يشترط وجوده في مجلس العقد. هتقول لي طيب فين مجلس العقد هنا الان وفين المبيع؟ ماذا؟ ولذلك قلت لك الان او وصفه بوصف ينفي عنه الجهال، يبقى في مجلس العقد هو غير موجود لكن صفته معلومه موجوده، يبقى هنقول هنا الصفه تحل محل العين، الصفه هتبقى موجوده، فالوصف يحل محل الايه؟ محل العين، صحيح؟ يبقى انا عايز كتاب او عايز سلعه او اي شيء ما، تمام، موصوف بوصف معين دقيق كانه بين يدي الان، تمام. واذا كان الشرط انه ينفي الوصف ينفع عنه الايه؟ ينفع عنه الجهاله، لا يتغير ولا يتبدل حال وجود، تمام كده. يبقى بهذا، ودي سبق ايضا تحليل هذه المساله. يبقى انا عندي مجلس العقد ودي اركان بيع، وفي بائع وفي مشتري وفي المبيع، اي نعم، في مجلس العقد، تمام. او السلعة بعينها موجودة عينا، او السلعة موصوفة بوصف دقيق ينفي عنها الجهالة، تمام كده. ودي صورة الايه؟ صورة هتبقى السلم يدخل معنا في هذا الكلام. وسبقت المسألة في هل يجوز بيع الغائب. انت الان في مصر بتجيب شيء مثلا من الصين، تقول انا عايز مثل هذه المواصفات، وبعدين اربع مواصفات وطبع على الورق وانا استلم بيه، صح؟ بيتم البيع او لا؟ يتم البيع بهذا القيد، تمام. فلا يقال انه باع ما ليس عنده، فان اختل الوصف بطل العقد، ماشي كده، تمام. اذا يشترط معرفة الثمن وقبض الثمن وتحديد موعد الاستلام ومحل الاستلام، وده سبق الكلام فيه. حديث ابن عباس وحديث الباب الذي اعتمده المصنف رحمه الله تعالى، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، واللفظ هذه يعني حدثت كلام بين الأئمة، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ده حديث الباب. وشرحه أولا ألفاظه في الصحيحين فقط. قد أخرج البخاري ومسلم بالعدد المذكور من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل هو ابن علي الراوي عن ابن أبي نجيح، ده عند البخاري بالعدد المذكور. وعنده أي عند البخاري قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، ركزوا من الألفاظ، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعنده قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وعند مسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر. يبقى عندك ثمار وعندك الايه الثمر وفي التمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعنده قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب طرحت من السياقات كده كأن في خلل في مسألة السلف قبل وطبط لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وعند البخاري بالعزم المذكور قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي يعني حدث شعبة عن ابن أبي المجالد، ومن طريق وكيع عن شعبة عن محمد ابن أبي المجالد، يبقى اللي فهم اللي فوق فسره اللي تحت. وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، ده من صغار الصحابة كابن أبي أبزة كابن أبزة وأبو بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. معايا؟ وسألت ابن أبي وسألت ابن أبزة شيل أبها وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك. وعنده من طريق أبي إسحاق الشيباني قال: حدثنا محمد بن أبي مجالد هكذا بدون شك قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو برد إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام. تأتي بعدين قوم من العرب راحوا الروم، يعني يأتي ذكرها الآن. كنا نسلف مبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. دي لها دلالة، الألفاظ دي جبتها لأجل دلالة مهمة جدا، تمام. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا، تمام، ألهم حرث أم لا، يعني في وقت العقد حاجة تبقى موجودة ولا لا ولا ولا شيء، ولازم تكون موجودة لا وقف العقل. تمام. وعبد الرحمن بن أب جاء صحابي صغير كان رجلا في عهد عمر وكان على خراسان لعلي، وأنا ذكرت لكم معلومة أيضا يعني من خلال استقراء في كتاب الإصابة لابن حجر أنه كان يعرفون الصحابي بقرينة أنه لا يولى الإمرة إلا صحابي، كان ذكرها الحافظ ابن حجر من خلال استقراءاته، هو يقول علم ذلك من خلال استقراءات في سير السلفين والصحابة والخلافة إلى آخره إن كان لا يولى إلا صحاب. تمام. وعنده أي عند البخاري من طريق الشيباني أيضا به إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الرحمن بن أبي وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، والأنباط دول من العرب غير مسلمين يبقى فيها مسألة. تمام. قال قلت ألهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. طبعا دي قرائن من خلال النصوص السنة والسنتين السنتين والثلاث والعام بنعقد، قد يكون الشيء مطلوب السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها، يبقى ليس بلازم ان الامر اللي يكون فيه السلام او الشيء اللي موجود فيه السلام يكون في مجلس العقد. تمام. دي هذه دلالات مهمة جدا يرد بها على الحنفية. والانباط قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقيين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط، وقيل سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاح. وقوله ألهم زرع أو لم يكن لهم من جنس قوله إلى من كان أصله عنده، وده بواب له البخاري يأتي لاحقا، أي المسلم فيه. وقوله ما كنا نسألهم عن ذلك كأنه استفاد الحكم من عدم استفصال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ودي مسألة معروفة في الأصول. ده بالنسبة لألفاظ الحديث في الصحيحين وما وجدت فيها تشاكلات في خارج الصحيحين فاكتفيت بما في الصحيحين. وأما عن فقه الحديث فقوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومسلفون في الثمار السنة والسنتين والسنتين والثلاث فقال من أسلم في شيء فليسلف فيه إلى آخر الحديث، فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة بشروطها المعلومة، وهي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فخرج بذلك مجهول العين أو الوصف غير المعلوم. تمام. قول ابن عباس في الثمار وفي السياقات الأخرى بالحنطة والشعير والزبيب وفي بعضها والزيت هذا على المشهور عندهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فهذا عام يشمل ما ذكر وغيره مطلقا بشروطه الآتية إن شاء الله تعالى. يبقى من أسلف في شيء أخذ جمهور العلماء على الإطلاق. تمام. طبعا بالشروط الآتية، فلا وجه لما ذكره ابن ملقن من تخصيص العموم بالتمر خاصة، والسياقات الأخرى ترده، وإنما يقال كل شيء منه ما ذكر وغيره، فيدخل فيه ما يعد ويقاس. ما يعد يعني بتعد بالوحدة، أو يقاس بالذراع زي الثياب أو الأقمشة إلى آخره. إلا أن يكون تعقبا على الحنفية، يعني يكون ابن ملقن، لأنه ذكر في اسم كلام على الحنفية ان ابن ملقن يعني هذا الكلام، يبقى نقول ما لنا وما علينا. يبقى ان كان من كلام ملقن فالنص يرده تمام من خلال هذه الروايات، وان كان من تعقبات على الحنفية فيكون هو كذلك، ويعد من تناقضات الحنفية في قواعدهم. تمام، يعد من تناقضات الحنفية في قواعدهم. فمرة يقولون بالعموم، ومرة يطالبون الخصم بالخصوص، وهكذا. يعني يقولون بالعموميات وده أصل عندهم، ولما يأتي نص عام وفيه كلام وخلاف يطالبون الخصم بالإيه؟ بالمخصصات. تمام، وهذه مشكلة ترسيخ القواعد وأقدمها على النصوص. وهذا كما سبق نقله عن ابن عبد البر وغيره من الأمور التي عاد عليها أهل العلم، عاد بها أهل العلم على الحنفية، من تقديم القواعد عندهم على النصوص الشرعية. فالعد والذرع، والذرع هنا اللي هو ما يقاس بالذراع كالثياب، في معنى الكيل والوزن. وخص الكيل والوزن بالذكر لأنها الغالب، وحاصله أن العلم بقدر المسلم فيه لا بد منه كيلا أو وزنا أو عدا أو ذراعا. قال ابن بطال: أجمع على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم. أجمع على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عد معلوم. يبقى برضو إيه هنقول أيضا والذرع المعلوم، الذراع الإيه أيضا تكون معلومة. يبقى هنا الحكم يدور إيه، علة الحكم العلم بالشيء، يبقى يكون معلوم حده وصفه كل شيء معلوم فيه. قال ابن حجر: ما خلاص بقى كده، انت بتحدد شيء. قال ابن حجر: او ذرع معلوم، والعد والذرع ملحق بالكيل والوزن بالجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار. تمام، وده طبعا كلام جماهير العلماء بعد. يبقى العد والذرع ملحق بالكيل والوزن بالجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار. يبقى هنا اعمل ابن حجر، اعمل ايه في الاصول؟ ها، والقياس اساسه ايه؟ احسنت، يبقى انا عندي العلة الجامعة. تمام، العلة الايه؟ العلة الجامعة. ثم ان النص عندي تنوع، فذكر لي ما يؤكله صح، والثمار المزروعة وما يؤكل كالزيت وخلافه. تمام، ثم عندك لفظة عامة قالت ايه؟ من اي شيء. تمام، من اي شيء، من اكل في شيء. قال رحمه الله ابن حجر: واجمعه على انه لا بد، وده قيد، أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. صحيح؟ ده اللي قلنا بقى إنها صفة تعنه الإيه؟ الجهال. خلاص، يبقى هو في حكم، والحالة تجي في حكم إيه؟ أيوة، في حكم الموجود عينه. لأجل ذلك قالوا إيه؟ إن الوصف يكون وصف
استنت عنه الجهالة كأنه بينك الآن بين يديك, إن وجد بعض اللحظات أدخل هذا هو تمام, فيكون حكم حكم العين الموجودة في مجلس في مجلس العقل تمام كده. وذكر رحمه الله بالجامع بينهما وعدم الجهالة بالمقدار, قال وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره, وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به, وإنما تعرض لذكر ما كان يهملونه, لأن كما قلت في السياقات كأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم عدل عليهم الصورة, هو فيه سبب أي نعم لكن بصورة أراد أن يعدلها بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوزير بن هبيرة في إجماعه اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي تقاس وتعرف بالذراع كالقماش ونحوه, التي يضبطها الوصف, شفت الكلمة دي التي ايه يضبطها الوصف, انت دي كلمة مهمة جدا, فلو تاخد الاجماع بدون هذه الكلمة ففي خلل تمام, يبقى ايه التي يضبطها الوصف, وخرجها بقى كما جئت على كل شيء يدخل فيه السلام. واتفقوا على ان السلام جائز في المعدودات التي, ده قيد مهم, التي لا تتفاوت احادها كالبيض والجوز او الجوز ونحو ذلك, التي لا تتفاوت احادها كالبيض والجوز ونحو ذلك, والمقصود من هذا انتفاء الجهالة غالبا, يعني الاشياء اللي تكون تقريبا حجمها قد بعضها تمام, فلو الاشياء تغيرت بشكل متفاوت هيبقى في غرر, تلاقي واحدة كبيرة قد كده واحدة قد كده, لكن يبقى فيه مثلا قرب بين الحجم يبقى ده ما في اشكالية فيه, يبقى ده ايه ده الضابط فيه هذا الكلام, يبقى نعم ايوه وعن سبق نقل اتفاق سبق نقل اتفاق على جواز الشيء الذي به غرر يسير, وفي المقابل الاجماع على تحريم الشيء الذي به غرر فاحش او كثير, ايوه هنا اتفاق وهنا اتفاق تمام. ومن حيث الجمله معنى الحديث انه من اسلم في مكيل فليكن كيله معلومة, وان كان في موزون فليكن وزنا معلومة, وان كان في معدود فليكن معلومة, وان كان في مزروع فليكن معلومة, وليكن اجله معلومة, على خلاف في اشتراط الاجل بين الشافعي والجمهور للاختلاف في فهم النص واليك بيانه. تصور الخلاف في قوله فليسلف الى اجل معلوم, فليسلف الى اجل معلوم, ركزوا في هذه الجزئية, قلت وليكن اجله معلومة, يبقى لازم يكون من شرطه ايه ان يكون الى اجل, وده الحاجة في السلم تمام. طيب لو كان عاجلا حالا خلص على طول بس ما سموه السلم صح, صورة السلم انه يكون ايه يبقى عاجل, انا بستفيد بفلوسك وانت بتستفيد بعدين ان شاء الله في بضاعة انت عايزها مش موجودة الان تمام, شيء مش موجود الان عايزه بعدين, فانت محتاج مني فلوس دلوقتي خد ادي الفلوس هي كاش يمشي حاله بيها, وانا محتاج بعدين ان شاء الله الرؤوس بعدين السنة الجاية واللي بعدها تمام, يبقى اصلح الاثنين ايه في محل المصلحة, هو خد فلوس ومشي حاله وانا اخدت بسعر حنين واخده بقى السنة دي السنة اللي بعدها, انا هو مش موجود الان بس محتاجه بعدين تمام, ولاجل ذلك انا دفعت واستفدت تمام, وهو استفاد من الجهة الاخرى. طيب لو كان الامر في مجلس العقد حالا يبقى مصدور السلام تمام, ده وجه الكلام بين بين الشافعيه وجمهور العلماء بفهم الامر وتوجيهه في قوله فليسلم, يا ترى الامر ده بس هيكون يعني العلم والاجل معا ولا العلم فقط؟ انا لي عندك حاجه خلاص ما تخلص وخدها دلوقتي، انت معاك يبقى خدها دلوقتي وخلص ومفيش مانع، بس ما شموش سلم صح، ما في مشكله، ما هي بيعه صحيح بس ما فيش ايه، ما هو العقد موجود واتفقنا خد سلم وخد، بس ما اسمهاش ايه، لان من صوره السلام انها تكون مؤجل صح. فالخلاف هنا خلاف صوري او من لا يفرض عليه اكثر يعني ضرر، لكن مش هسميها صوره سلام، اسمها صوره ايه، اسمها صوره بيع، ودي جائزه ما فيها مشكله، احنا اتفقنا على شيء سلم وسلم ومع السلامه وانتهى مجلس العقد تمام. فده وجه ايه، وجه الصوره سريعا. فظاهر النص يمنع من السلام في الحال، ده الكلام بقى يمنع من الايه، من السلام في الحال، لانه قال فليسب الى اجل معلوم، لانه هي رخصه فيها مصلحه للاثنين لخروجه عن المراد منه، لانه في اجل معين في الذمه، فاذا كان في الحال يكون بيعا لا سلما، وان كان السلم هو عقد بيع من حيث الجمله، ما طبعا هو عقد بيع من حيث لكن بمواصفات معينه، ولكنه عقد مخصوص بوصف معين. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يوجهون الأمر في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معا، فالمبيع معلوم عينا أو وصفا ينفي الجهالة في مجلس العقد تمام. يعني عندك ايه، انا والله هعمل رز بقى ان شاء الله كده، بس احتمال السنة واللي بعدها، طب خلاص احجز لي ما عندك الدبين رز، والرز اللي عندي زي دي التقاوة بتاعتي زي ما موجود الان، يقول لك دي ايه التقاوة بتاعتي، ادي العين موجودة اهي، او التقاوة ديت معروف وصفها بوصف معين كأن موجودين الان تمام، يبقى اما ان تكون عنده شوية بوريها له، او ان تكون بوصف معلومة طبعا الان بتبقى معروف، يقول لك ايه دي نوع ايه او ماركة ايه، او اللي هم بنسمعها احنا اليوم، يقول لك التقاوة ما اعرفش دي ها ايه معايا بقى 70 و80 الحاجات دي بتبقى مشهورة تمام، انه بالتالي معروفة عند مين، عند جمهور الفلاحين، ان دي لا دي حلوة دي تمام، خسر خبرته وحاله وعرفها تمام، يبقى اصبح الوصف من هنا صار معلوما عند الطرفين بوصف ينفي ايه، ينفي الجهال. والشافعي ومن وافقه من مذهبه انه انتصر له ابن ملقن والنووي في للمذهب، والشافعي ومن وافقه في جوازه حالا يوجهون الامر في قوله فليسلف في العلم فقط، في الايه، في العلم فقط، انا ليا وانت لك يبقى نخلص، اذا نبيع ونشيل الان وخلاص انتهى الموضوع تمام صحيح، لكن ماشي ايه، ما هي صورة السلام نعم. ويكون التقدير إن أسلم إلى أجل فليسلم الثمن لأجل معلوم لا إلى أجل مجهول، إن أسلم إلى أجل فليسلم الثمن لأجل معلوم لا إلى أجل مجهول، ولأنه إذا جاز مع الأجل المعلوم وفيه الغرر، طبعا احنا مش معاهم في الجزئيه دي، وباقي الغرر فين، طبعا بعضهم قال غرر بين، ما في غرر بين، ما في غرر بين، احنا اتفقنا على مكيال انتبه، وعلى وزن لا على نخل ولا على بستان، ده الكلمه دي، اما اتفقنا على ايه، على كيل معلوم او وزن معلوم، تفرق كتير لما انا اقول على النخل ده او البستان ده او المجموعة دي من البستان دي محذور، لان فيها ايه، هنا الغرر واضح، اذا ما ينفعش اقول في هذه الصورة السلام ان فيها غرر باين خطأ، ما ينفعش اقول غرر بين الباين فيه، لان انا بطبق على شيء في الذمة معلوم، مكيل موزون معدود معدود ايه طبعا يعني تمام كده معلوم تمام، وليست زرعة بعينها ولا نخلة بعينها ولا كلام، ففرق شاسع بين هذه وهذه تمام. فقولهم هنا وهم يعللون ولأنه إذا جاد مع الأجل المعلوم وفيه الغرر يبقى نحط بقى إيه علامة التعجب كده على إنه ما في غرر هنا يعني إيه، وتبقى مفهومة لإخواني بقى. فمع الحال أولى لأنه أبعد عن الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل، إن كان أجل فليكن معلومة، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالضرع. والتحقيق أن قول الجمهور هو الراجح نظرا لاتفاقهم على تعريف السلم وكونه رخصة، والحال لا رخصة فيه ولا يسمى سلما، واختاره ابن قدامة وغيره، واختاره ابن قدامة وغيره. وإن كانت هنزبة، وإن كانت صورة البيع صحيحة صح، لكن لا تسمى سلما، ماشي كده؟ ايه ماشي كده يا اخواني، كده فهمنا ايه يعني. وهنقول بقى ان الخلاف ايه، الخلاف هنا لا يضر بقى في هذه الحالة، صح؟ دي صورة بيع ودي صورة بيع، لكن مش عليها سلم، صحيح؟ صحيح. السؤال، هل يجوز السلم في المكيل وزنا والعكس، يعني الشيء الذي يكال يوزن والذي يوزن يكال، ده المقصود، ينفع؟ يعني احنا الان عارفين طول عمرنا ان الذرة بالكيل، دلوقتي طلع قالوا الذرة بالوزن، صحيح ولا لا؟ موجود الان ما عادش لا كيل ولا شيء، يقول لك بقى قاعد بتوزن، صح؟ صحيح؟ فاشياء كثيرة الان، والعكس، والذي كان يوزن يكال، فالامور ايه حصل فيها اختلافات حسب العرف. فهنا يجوز على الاصح عند الشافعية خلافا للجوين هم الحرمين، تمام؟ يبقى يجوز على الاصح عندك كأنهم لم يعتبروا خلاف الجوين. ودي طبعا ايضا اكرر عشرات المرات، دي مسائل جدا مهمة لطلبة العلم، تمام اخواني؟ لانه اليوم بيتربع الالسنة، واللي بيكتب واللي بيقول يا اخواننا لا نشدد النكير على المخالف ولا نقران على المخالف وادب الحوار والكلام، دي طبعا دي الكلمة صورتها حلوة، لكن الظاهر حلو والباطن ليس حلوا، تمام؟ فهذه كلمة يشيرونها بين الشباب، وطبعا اللي بيشيرها دايما هو المبتدأ او اللي مش عارف حاجة، يبقى اما المبتدأ او اللي مش عارف حاجة، ان المسألة ليس على اطلاقها وسبقت مرات، صح؟ مسألة ان الشد على المخالف، اولا من المخالف وعلى اي شيء خالف وفي اي شيء خالف، صحيح؟ لا نقرن على المخالف، من المخالف وفي اي شيء خالف وعلى اي شيء اعتمد في مخالفته، صح؟ لكن نضربها كده المياحة نقول لك التجديد على المخالف والرفق واللين والكلام ده كله وشوي شوي ومش عارف الكلام ده، طبعا الامر يعني الامر ليس على هذه الصورة، وبهذه الصورة تشاع بين اخواننا يعني ولذا يعني اخواننا طلاب العلم اللي هم يعني يعني لهم دور في الطلب وكده هذا لا يمتنع عليهم هذا الكلام، اما الشباب اللي لسه مبتدئ بيمتنع على هذا الكلام ويقرأ وفلان بيقول وفلان بيقول ما علينا به، ودي ان شاء الله تعالى يعني سوف اصل فيها تأصيلا في كتاب قادم ان شاء الله عز وجل، وارد على من هذا بالامثله، فتميع القضية بين شباب لا يعقل ولا يفهم هذا غش في الدين، لا تميع القضية. قبل ما أقول الخلاف وأنا بالخلاف وأبقى على المخالف بد أن أضع أسس وقواعد فيه، أما كده على المشاعر فديت إيه؟ ديت تصدر من اثنين، إما أن يكون مبتدئ يدعو إلى بدعته ويحب يزور كعادتهم، أو أن يكون واحد مش عارف حاجة بأي حاجة وبيتكلم وخلاص، ها؟ وقد يكون سمع الكلام على غير مراد من رجل يعتمد عليه مثلا وبدأ يقلده ويقول كما قال، تمام؟ طبعا ده بنسمعه اليوم بنقرأ عنه في المجلات وفي الجرائد والكلام ده، وهذا كلام منقود بما ذكرته وفي تفصيل آت إن شاء الله عز وجل. فهنا يجوز على الأصح عند الشافعية خلافا للجوين، وعن أحمد لا يصح، وعنه يصح. اختارها ابن قدام يبقى فيه ايه؟ روايتين عن احمد صح؟ مرة يصح ومرة لا يصح. شو بقى قول الاثرم الحنابلة؟ الناس وهنا لا يعتبر من هذا السياق. ودايما اوصي نفسي واخواني الفضلاء من الدعاة والمحاضرين ان يدقق في الكلام، له منطوق وله مفهوم، والانسان ما يكون زي البغبغان يقرا ويقول وخلاص ويبدا بعد كده، لا دقق من سم طالب العلم انه يدقق ويفهم ما يقال، يفهم كلام الامام ويحرره ودققه حتى يقول بالمنطوق ويقول بالمفهوم ويخرجه على ما في الباب. اما المقتضبات هذه والحظ هذا دي بوقعوا فيه في مساوئ اعماله ومساوئ حاله عاجلا او اجلا طبعا. ومع ذلك احنا بشر، قد يذل اللسان وقد يذل القلم صح ولا لا، لكن في اصل الانسان اللي هو الطالب المتمكن واللي فيه رقي دائما، وفي حال غير الحال، يعني يكون اصلك ماشي على الجد وزليت خلاص عفى الله، لكن ما اطلعش انا كده اشغل في المحظور وفي الممنوع، يبقى دي صوره غير الايه، صوره غير الصوره معايا. فهنا قال الاصرم الناس وهنا لا يعرفون الكيل في الثمر. شو الكلام؟ الناس وهنا لا يعرفون الكيل في الثمر، يبقى معناه ايه؟ ان بتوزن. وده قول الائمة الثلاث خلاص جميل، ده اللي قاله صح. قلت هذا يعني انه اذا عرف فلا حرج جري مع الاعراض صحيح ولا لا؟ خلاص اصبح موضوع منتهى. احسنت، يبقى مدام يبقى عرفا، واحنا قلنا ان ضابط العرف ايه؟ لازم يكون ما لم يخالف، خلاص يبقى هو معمول به ما لم يخالف شرعا. ايضا عاداتنا من اليوم اللي يقول لك بيسال بممنوع ومحظور واضح ومفاده عظيمه، يقول لك ما دام الناس يعني الجرى العرف على كده ما فيش مشكله. اقربها من يومين الدكتور حسن يمكن عارف مساله المندوبيه في الادويه اليومين دول، فيها خيانه وفيها زور وفيها غرض وفيها كمان ناس بالباطل، فاظل كل ده تمام، مش محتاجه كلام. يدخل على طبيب المعالج يعرفه، اه دوره ان يعرفه، يقول له الدواء ده اسمه كذا 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 وبيفعل كذا، ويقول له بقى اللي هو اللي بيسموه الميكانيزم بتاعه او كيفيه عمله في الجسم ايه، ومثل المستحضر بتاعنا دوت ان في كذا بصرش على المعده مش عارف ايه كذا، ويدي له شويه حاجات علميه في المستحضر، ودي بخلاف المستحضرات الثانيه، يعني يحط الفرق بينه وبين المستحضرات الاخرى بادب وباحترام صح، لكن يضرب الخاص تمام، ويطلع بالمستحضر بتاعه فين؟ في السنه السابعه تمام، وبعدين يقول له بقى ايه والمستحضر دوت يعني ارخص من الثاني، وبعدين يقول له عينيا ليك، خلاص عينيا ليك، يبقى قدم ايه؟ قدم عيون. ايه يكون عيونه بقى؟ يقول الراجل يقول له انا مش عايز عيونك، انا عايز اسافر بره افتح ولادي، عايز عربيه، هات لي تكييف للعياده، هات لي مش عارف ايه الكلام من عينيا، بس عيونه مش هتتقدم كده صح؟ لا، يقول احنا ما اتفقناش على كده. ويبدا بقى تخش في المحاذير الشرعيه تمام. لما يجي مندوب يسال هذا الكلام قل له هذا محرم وسحت لا شك في ذلك، الشركه والمندوب والجهاز كله اللي في الشركه والطبيب كلهم في الاثم سواء. يوم يسال واحد من تحت الكوبري يقول له لا ما دام العرف جرى كله على كده ونظام عارف كده لا باس، قول له انت بقى رد عليا انت بقى. فمحل الكلام قال ايه؟ قال العرف ما دام ان الناس كلها كده ايه تعمل؟ خلاص انت خليك زي كلهم بالله عليك، ده دين؟ ده ينفع؟ طب يعني هذا ما هي. فدي صوره بس مجرد ايه يعني كلمه العرف يعني. يبقى الأثرم قال الناس وهنا لا يعرفون الكيل في الثمر، ومذهب الثلاث. قلت هذا يعني أنه إذا عرف فلا حرج جريا مع الأعراض ما لم تخالف نصا شرعيا، ولأن المقصود انتفاء الجهالة والإيه والغرض، ده الأصل عندنا، وعليه بابك وعلى ذلك فقس، والحكم يدور مع علته فلا مانع إذن
السؤال هل السلم عقد غرر جوز للحاجة ام لا؟ هل السلم لان طبعا انه هتغرب غدو الفروع بقى وبعض المعاصرين يعمل لك برجلة فين؟ برجلة في الدماغ تمام؟ ان يقول لك السلم دوت ممنوع ويرد في الاحاديث بتاعت الباب ما لا تبع ما ليس عندك والنصوص ما ليس تبع عندك ويضرب النصوص دي تخش في ايه؟ في كلام غير مرضي. وهذا كله كلام بعيد لما ذكرته من هذه النصوص وياتي الكلام لاحقا. هل ايه؟ طيب ما ازاي؟ ماشي دي ان شاء الله جاء المسألة دي بعدين. سواء كان الشيء انا اخذه كما اتفقت عليه. طيب ذهبت ولم ارى كما اتفقت ماذا افعل؟ دي تأتي بعدين يعني ان شاء الله مسألة هذه بس ننتهي من هذا ال ايه الضبط يا شيخ محمد؟ ايه الضبط اللي احنا قلناه؟ ما احسنت يبقى احنا عشان كده قلنا الضبط ايه؟ طب حلو جميل. طب ما لا ما هو جاي افترض انه ما فيش يعني هو ده امر وارد ودي جايه تاتي مساله صح؟ انا متفق على شيء هو حل الوقت واللي انت عايزه مش موجود مثلا الان صح؟ لكن عندي مثلا بكذا يبقى اللي انا خدته كيل ارجعه وزن بس الضابط نفي الجهله ونفي الغرض والا ترجع للاصل صح؟ يبقى في هذه الحاله حاجه من اثنين اما ناخد راس مالي واما ناخد نصف ما هو موجود علامات المسائل بعده واخد نصف المال واما ان يجعل كما قال الشيخ محمد المكيل ومكان الوزن بشرط انتفاء الايه؟ انتشار دفاع الغرب صح؟ واذا قلت ان الحكم يدور مع النفي خلاص لكن الاصل طبعا الاصل ما اتفق عليه. هل السلم عقد غرر جوز للحاجة ام لا؟ وهل يشترط فيه ما يشترط في البيع؟ السلم ليس عقد غرر جوز للحاجة وذلك من حيث ان العقد يتم في مجلس بين البائع والمشتري على سلعة معلومة محددة في الذمة كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا فهي موصوفة بوصف دقيق وباقية في الذمة حد ما الحال بعد شهر أو شهرين أو عام أو عامين فالمقصود أنه مال مقابل سلعة معلومة في الذمة وليست مقابل عرض في مجلس العقد. معايا كده؟ يبقى هي مقابل ايه؟ فين؟ معلومة بوصف ينفع عنه الجهالة فين؟ في الذمة وليست مقابل عرض في مجلس العقد. فأي غرر بعد؟ ومع ذلك فإن كان من غرر فهو معدوم أو في حكم معدوم فده يكون غرر ايه؟ غرر ياسي صحيح؟ ويشترط في السلم ما يشترط في البيع لأنه بيع عجل ثمنه وعجل مثمنه ثم يزيد شروطا استنبطها الفقهاء ورحمهم الله من نصوص الباب فيترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه لئلا يفضي إلى النزاع والخصومة لتأخر تسليم مثمنه وطول مدته ودقة وصفه وتعلقه بالذمة لا بمعين. ركز ده من هذه الشروط. الشرط الأول قبض الثمن في مجلس العقد. قبض الثمن في مجلس العقد خلافا لمالك والمالكية قالوا يجوز أن يتأخر رأس السلم 3 أيام بشرط ودونه ولا يجوز الزيادة على ذلك بالشرط فإن وقع بطل، فإن وقع يعني أكثر من ثلاثة يبقى ده إيه؟ باطل. قلت لعلهم أعملوا القياس في خيار الشرط في المصرات، صحيح؟ لأن برضو الملكية كانوا إيه لو أنكم تذكرون قالوا ثلاثة، صح؟ ولما ذكرنا يوم الإمام مالك قال يجوز بعد ثلاثة وحط لها ملحظ، قد يكون مثلا أنت في محلة على ما تروح وتشوف الحاجة بتاعتك هتاخد منك الثلاث أيام في الطريق، تذكروا المسألة دي؟ صح؟ فلعلهم هنا أعملوا القياس في خيار الشرط في المصرة وهو ثلاث أيام، لو إلا خيار شرط، وخيار الشرط يقالوا في إيه؟ ثلاث أيام في حديث المصرة يوم لو أنكم تذكرون. وهذا الشرط يلزم منه العلم برأس مال السلف، صح ولا لا؟ الشرط هو إيه؟ قبض الثمن في مجلس العقد، يبقى لازم أكون عارف الإيه؟ عارف الثمن، تمام؟ عشان لما تقرأ في مصدر هيخليك ده شرط وده شرط، يبقى سبعة، صح؟ نحن خليناهم ايه، شلنا واحد دخلناه في ست، ودخلنا الثاني في الاول، لانه اذا كنت انا في قبض ثمن يبقى هو معلوم، صح؟ يبقى هذا الشرط يلزم منه العلم برأس مال السلف، وهذا مأخوذ من قوله يسلفون، ماشي؟ او يسلفون، من اسلف بثمر فليسلف فيه، مفهومه ان المجلس انتهى على او بقى انتهى بتسليم رأس مال السلم، انتهى شيل مفهوم ان المجلس انتهى بتسليم رأس مال السلم مقابل سلعة موصوفة وصفا ينفي الجهالة عنها وقت حلول الاجل، وقت حلول الاستلام، تمام؟ وقت حلول ايه؟ حلول الاجل، وقت حلول الاستلام، تمام؟ بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين حسب الايه؟ حسب الاتفاق. الشرط الثاني ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل او موزون او مزروع، واما المعدود فهو فيما لم تختلف افراده غالبا، فإن اختلفت أفراده غالبا كالرمان، صح؟ تجد الرمان قد كده والرمان جنب قد كده، الخوخ تجد دلوقتي خوخة كده عاملها من بره ومن جوه تلاقي الخوخ قد كده، صح ولا لا؟ مش واضح؟ نعم. والبرتقال برضو يعني ايه، بس البرتقال يعني ممكن يكون قريب من بعض شويه، صح؟ مش كده؟ فحط عليها دايرة دي ممكن. الكمتر برضو فيه كبيرة كده وفيه ايه؟ صغيرة. البيض. المهم ايه؟ الضبط في الكلام ده ايه؟ فلا يصح للغرر الظاهر فيه. طب ان انتفى هذا الكلام خلاص يبقى انتهى الموضوع يعني. وهذا الشرط مأخوذ من قوله في كيل معلوم ووزن، ووزن معلوم، صح؟ هخرج انا عليه بقى او عدد معلوم، معروف انا مخرج عليه كده وعدد، وفي عدد معلوم، وده المقصود، صحيح؟ فانت تفاوت هتقولي مثلا بديك 100 قطعة بتعدي لي، بتلاقي قطعة كبيرة قد كده وقطعة صغيرة جنبها كده، بطيخة كبيرة كده وبطيخة كده 10 كده وبطيخة كده 5 كده، وهو عدد. لكن عند القيمة ما تكون القيمة دي هي القيمة المنطبق عليها، صحيح؟ برضو الخوخ نفس النظام، تمام؟ الطماطم وهكذا بقى، حدث ولا حرج في أشياء كثيرة، تمام؟ يبقى المقصود انتفاء الايه؟ انتفاء الغرر اللي موجود في البيع في العد. الثالث ذكر قدره بالكيل ان كان مكيلا، الكلام هو ده ذكر ايه؟ القدر ان كان مكيلا، وبالوزن ان كان موزونا، وبالضرع ان كان مزروعا، ويكون بمكيال، انتبه الكلام هو ده، ويكون مش على المشاع برضه، لا، ويكون بمكيال وميزان وآلة ضرع متعارف عليه عند الناس، ده برضه مهم، متعارف عليه ايه؟ عند الناس، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستفاء به، ومستنده كسابقه في كيل معلوم ووزن معلوم، تمام؟ قال ابن المنذر أجمع كل من نحضر عنه أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز ولا بقفيز لا يعرف عياره. يبقى لازم يكون ايه مثلا كيلة معلومة عند البلدة كلها معلومة ان ده المكيال اللي كل شغال بيه. لكن انت جايب الكيلة دي منين؟ دي مش معروفة الكيلة دي غير الكيلة بتاعت محمد بتاعت احمد. صحيح؟ ده المقصود. فلازم يكون العرف غير على ايه؟ على هذا الشيء. ولا في ثوب بذراع فلان. ممكن ذراعي انا غير ذراع واحد منكم مثلا. صح؟ شوف ذراع انا قد ايه؟ ذراع واحد تاني هيبقى قد نص. صح؟ فما قالش ايه؟ ما قالش بقى لا يحدد بآلة فلان او بذراع فلان. ليه بقى هنرجع الى ما تعرف عليه الناس مثلا. يقول لك لما انت تتكلم في مسألة اللي هي المد صح او الصاع وكام دول لك المد يقول لك بكام فالراجل ايه؟ ليه انا المعتدل؟ شفت ازاي الوسط؟ هيجد واحد مثلا كفه كده وواحد تاني كفه. طب يقول لك معدل الاعتدال، ضابط الاعتدال، ضابط الاعتدال هو الوسط. الوسط مش يقول لك ايه عشان انا اجيب المجموع اجمع وقت مع العجل المتوسط. صح؟ يقول لك الايه؟ الوسط غالبا هيكون ده. صحيح؟ تمام كده. بقول لك عشان كده بيكف الرجل الايه؟ المعتدل. تمام، ده ضابطه. لان المعيار لو تلف، المقصود المعيار المحدد عينه لو تلف او مات فلان بطل. ما انت حددته بايه؟ بشيء معين. لكن لما يكون على المشاع والعرف يبقى الامر اصبح منتهي. الرابع ذكر اجل معلوم فلا يصح الى اجل مجهول. شو بقى الكلام؟ كتعليقه على قدوم الحج او المسافر ونحو ذلك. ان شاء الله لما يجي الحج. طب الحج ما جاش، الحج يعني واحد رايح حج يعني عم الحج ما يجي، او ما يجي المسافر من بره، او ما يجي ان شاء الله. طب ما جاش، حصل اي عواقب عافاكم الله. شفت ازاي؟ ده اسمه ايه؟ شرط معلق. تمام. ان لم يكن مجهولا من حيث هو بحكم معايا كده، فهو ايه؟ في حكم مجهول. لكن قد لا ياتي. صحيح. ومستند في قوله الى اجل معلوم. ولو قال الى حصاده او جذاذه او جذاذه كلاهما فعلى قوليه الجمهور على المنع، خلافا لمالك واحمد في روايه عنه. ركز بقى معايا، دي لطيفه من الاثنين، لكن اولى يكون قول الجمهور لما ذكرته. يبقى قال لما يقول الى الحصاد والجذاذ، الحصاد الغالب له وقت، او الجذاذ له ايه؟ له وقت. صح؟ لا قد لا يأتي. مش كده؟ ينقطع قبل الحلول. معايا كده؟ ده المأخذ. فهو صورة ايه؟ صورة معلومة. وايضا في المقابل صورة مجهولة. صح؟ فهنا الجمهور على المنع، خلافا لمالك واحمد في رواية عنه. وتعليله ان هذا لازم للاجل المعلوم. ده تعليل. لما اقول الى الحصاد او الى الجذاب يبقى صورة ايه؟ غالبا معلومة او شبه معلومة. تمام. ده مستند الامام. قلت ظاهره مقبول، ظاهر الكلام مقبول. لكن ماذا لو اصابته آفة اطاحت به؟ ولذا فالمعتمد على قول الجمهور ومستنده كانوا يسلفون السنة والسنتين والسنتين والثلاث. وكان في حديث عبد الله بن أبي أوفى ما كنا نسألهم عن ذلك، أي عن أصل السلم. ومثل قول عبد الرحمن بن أبزة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. هذا يعني أن العمل بينهم في السلم جرى على تحديد الأجل بالأيام والسنين. وهذا يعني أن العمل بينهم في السلم جرى على تحديد الأجل بالأيام والسنين. وهذا أثبت وأوثق وأمن. وبه يرد على ابن خزيمة في تجويزه تأقيده بالميسرة فقد اعتمد على النص الآتي. اكتبوا سريعا ونقف عند القول الخامس حتى الصلاة. يبقى هنا هنرد أيضا بهذا السياق على ابن خزيمة في تجويزه تأقيده بالإيه؟
بالميترة، يعني ان شاء الله ام ربنا يفرجها. شفت الصورة ام ربنا ده، ده تحديد اقدر اقول ده، اقدر اقول ده معلوم ام يجمع ام ربنا يفرجها. ينفع ما ينفعش الكلام ده؟ ايه وجه الحجة بقى دي؟ احتج بسرعة بما ها بما لا دلالة فيه، بما لا دلالة فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، فكان إذا جلس فعرف فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بزمن الشام فقلت لو أرسلت إليه، وقدم لفلان اليهودي بزمن الشام بزمن، فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. في الآخر السياق، وده عند النسائي 794 والترمذي 2213 وعند الحاكم وغيره 2294 والترمذي 2213. الحافظ ابن حجر تعقبه بقوله والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب، والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب، لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشرطه، إذا وقع العقد قيد بشرطه. ولذلك لم يصف الثوبين، لم يصف الايه، واحنا صورة السلام ايه احسن ده محل الكلام تمام مشكلة. ولذلك ده كلام ابن حجر، ولذلك لم يصف الثوبين. يبقى نحط بقى نقفلها كده بنقول والسلام اصله وصف المبيع وصفا ينفع عنه الجهاز. نقف بقى عند الخامس، لو أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين كشجرة أو بستان، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسلمها. وما أخذه من قوله أكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، فهذا فيه إشارة إلى أنه وقع في الإيه؟ في الذمة، ولم يكن متعلقا بالأعياد خلافا للملكية. واستدلوا بحديث اسناده ضعيف عند ابي داود وابن ماجه. ونقف عند هذا الحد، والحديث بقية ان شاء الله تعالى.